أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تعريف المجتهد المطلق والمتجزئ، وتكلمنا سابقا بعض الأمور المتعلقة بهذين الأمرين. بقي عندنا بعض الإشكالات الواردة على التجزئ في الاجتهاد، بعض الإشكالات الواردة على ذلك. قد يقال أنه لا يعقل التجزؤ في الاجتهاد، لا يعقل، يعني إما عندنا مجتهد مطلق أو غير مجتهد، إما مجتهد مطلق أو غير مجتهد. وجه الإشكال في المقام، وجه الإشكال، يبدو هناك إشكالات. الإشكال الأول، قالوا معنى الاجتهاد هو ملكة نفسانية يقتدر بها الإنسان على استنباط الأحكام الشرعية، لا، ملك. والملكة النفسانية هي من مقولات الكيف، كيف النفساني، والكيف النفساني أمر بسيط لا يتجزأ. الذي يتجزأ هو الكم للكيف، الكم، كم ربع ونصف وثلث وثلاث أرباع وكذا إلى آخره، واحد اثنين جزء جزئين ثلاثة فرد كذا إلى آخره. الكم ما كان من مقولة الكم هو الذي يتجزأ، يتجزأ. أما ما كان من مقولة الكيف النفساني، الكيف النفساني لا يقبل ذلك التجزئة. يعني مثلا، باب المثال، إنسان عنده ملكة الشجاعة، لا يقال زين نصف شجاعة أو ربع شجاعة أو ثلاث أرباع الشجاعة عن زين. ممكن أحيانا عند العرف يقال أنه عنده ثلاث أرباع الشجاعة، لكن من باب المسامحة والمجاز، وإلا الشجاعة أمر بسيط، إما أن تكون موجودة أو غير موجودة. لا يمكن أن تقول عندي نصف شجاعة نصف الآخر غير موجودة، عندي نصف الكرام والنصف الآخر غير موجود، أو ربع الكرام وثلاث أرباع غير موجود، وهكذا. يعني بشكل عام الكيفيات النفسانية أو كل أمر كيفي هو بسيط، بسيط لا يمكن، نعم، تجزئته، لا يمكن تجزئته. طيب، والملك كيف نفساني، كيف نفساني أيضا لا يمكن تجزئتها. إذا لا يمكن تجزئتها، كيف تقول إن مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ؟ كيف، كيف يعقل ذلك؟ فإذا قالوا ما عندنا مجتهد متجزئ، إن مجتهد مطلق أو غير مجتهد، واحد الثاني. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول في غير محله، لم يكتب له التوفيق، هذا الإشكال الأول. لماذا؟ ونحن لما نقول مجتهد متجزئ، نحن ما نقول عنده نصف ملكة الاجتهاد أو ربع ملكة الاجتهاد أو ثلاث أرباع، ما أحد يقول هكذا. إنما المراد هكذا، المراد عنده ملكي، لكن متعلق بالملكي، يعني بعبارة أخرى عنده قدرة، ملكي يعني قدرة على الاستنباط. متعلق القدرة في المتجزئ أمر ضيق ليس وسيعا، كلنا لا يأتي أيضا شدة وضعفا. فالكلام في متعلق القدرة، مرة الإنسان عنده قدرة على في جميع الأبواب يستمر، ومرة قدرت له فقط في العبادات أو في بعض العبادات أو بعض المعاملات. الكلام لما نقول مجتهد متجزئ بهذا المعنى. ونحن سابقا قلنا أن الملك قابل لأن تكون شديد ولأن تكون ضعيف، وعادة بالممارسة هي تشتد، كلما مارست اشتدت. وهذا يعني قانون إلهي وطبيعي موجود، فكل سبب مسبب هكذا. أي سمعة أي مهنة عند الإنسان كلما مارسها اشتدت، أي مهنة عند الإنسان. فإذا متجزئ ما معناه؟ معناه عنده ملكية، ليس مراد بصفه لا ملكية، لكن متعلق الملكية يعني القدرة على الاستنباط هي فقط في بعض الأبواب. ليش؟ لما قلنا سابقا، قلنا الاستنباط يتوقف على استحضار المطالب، أولا على فهم المطالب، على كون عنده آراء في مسائل علم الأصول. ثم هناك قواعد عديدة في الفقه، أصول عديدة في الفقه لا بد أن يكون محيطا بها بعد أن ينقحها، بعد أن ينقحها فحينئذ يصبح أن مجتهد مطلق إذا كانت كل القواعد منقحة. إذا نقح كل القواعد هو المجتهد المطلق. أما أفرض إنسان بعد ما اشتغل في العبادات أو ما اشتغل في المعاملات، المعاملات فيها عدة من القواعد تحتاج إلى تنقيح، تحتاج يعني مثلا من ملك ملك الإقرار به، كيف، ما هو حدودها، ما هو دليلها، مثلا عن عبارة الصبي بلغي كيف، هل هناك استثناءات أم لا، مثلا الشروط الصح والشروط الفاسدة كيف، والشروط الموافقة للقرآن وغير الموافقة كيف، وهكذا وهكذا عدة قواعد. إذا الإنسان أراد أن يشتغل بها يجدها، هذه القواعد تحتاج إلى تنقيح، يعرف دليلها مدركها بالضبط، حدودها، استثناءاتها، وهكذا. يعني أنا أعطيك مثال، قاعدة واحدة من القواعد تحتاج إلى جدا، مثلا قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر تحتاج أن ينقح الإنسان، حدودها ماذا، ثم الاستثناءات الواردة. ولا يكفي أن أقول نعم أنا درست في الأصول والقرآن حجة، القرآن يقول لا ضرر ولا ضرار، خلاص انتهى الأمر، وهي حاكمة على جميع الأدلة الواردة والسلام، حاكم فيها. هل يكفي ذلك؟ قطعا لا يكفي. فمن لم ينقح حدود قاعدة لا ضرر أو لا حرج أو ما أشبه ذلك، أو أي القواعد الموجودة في العبادات أو المعاملات، هذا هو المراد من الاجتهاد. فلو فرضنا إنسان نقح القواعد في العبادات، كل ما يتعلق بالعبادات القواعد كثر. شيخ انتبه، ليس واحد اثنين، يعني حد في الصلاة نفس الصلاة من فوق 25-30 قاعدة، هذا غير الروايات، غير الروايات وغير الإجماعات وغير الأدلة وغير كذا، ينقحها بحدودها التامة. فهذا تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى قدرة وإلى إحاطة. فإذا المراد من المتجزئ هكذا، المراد منه مراد أنه لم ينقح كل المدارك، لم ينقح ولم يطلع على كل الأدلة في كل الأبواب الفقهية، إنما اطلع على البعض ونقح البعض. هذا هو المتجزئ. ليس المراد المتجزئ يعني نصف ملك الاجتهاد، لا لا. وعليه أصلا بعض العلماء من صاحب الكفاية رحمه الله يقول أصلا لا بد أولا الإنسان أن يكون متجزئ ثم يصبح مجتهد مطلقا، لا بد، ولا لا يعقل أن يكفر الإنسان. الطفرة مستحيلة، الانتقال من شيء إلى شيء بلا قطع مسافة مستحيل. ولو بسرعة جدا لا بد منها السرعة. أما يطفر لا يؤخذ الطفرة. فأولا هو يكون متجزئ، وفعلا أنا أوافقه، لكن لا من باب يجب، أنه ممكن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان قدرة، لكن في الواقع في الخارج ممكن يعطي الله جزء واحد مستحيل على الله جزء ثاني. وهكذا كلامي، وهذا أقول ما لا يقول شيخنا، أنا أقول قل أنا في الواقع جربنا شيخنا كلنا تحتاج إلى لا أولا يتجزأ ثم كذا، نحن من الله كل شيخنا. فإذا لابد أولا لابد أن يكون متجزئ، لما يشتغل فعلا يشتغل بعض القواعد ينقحها، ينتقل من واحدة إلى أخرى، من واحدة إلى أخرى، وهكذا وهكذا. وبناء عليه يصبح مجتهد مطلقا. وإلا هو المجتهد المطلق ليس بهذا الأمر السهل الذي يتصور مولانا. أنا عندي بعض الأمور مثلا في باب الخيارات، باب الخيارات عندنا هناك قواعد كثير منهم لم يشتغلوا فيها من العلماء، غير منقحة. لذا المجتهد المطلق ليس هو الأمر السهل، ليس هو السهل، يحتاج أن يكون نقح الكل واطلع عليها، فهو عنده يعني خلق طويل في هذه الأمور. فإذا إشكالكم على المتجزئ أنه ملكي نفساني، وهي والملك هي كيفي، والكيف أمر بسيط لا يقبل التجزئة، لا يقال نصف شجاع أو نصف مجتهد أو نصف كريم، لا، نحن قلنا ليس المراد هكذا، مراد متعلق ملكي، متعلق القدرة، مرة يكون وسيع، مرة ضيق، مرة شديد، مرة ضعيف، وهكذا هكذا. إيه فقير جدا هذا عليه، تفقه في هذا الباب، يعني فقير بالنسبة، يعني فقير في العبادات، فقير فقير في المعاملات، أما فقيها مطلقا لا، لا يطلق عليه إلا إذا اشتغل فعلا الأبواب الفقهية نقطعها، نعم، يعني إذا فقيه مطلق، يعني مجتهد مطلق. طيب، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على المتجزئ، أنه ما عندنا مجتهد متجزئ. الإشكال الثاني، وأنا استغربت هذا الإشكال، قالوا المجتهد المتجزئ ما يلزم، يبقى يحتمل أن هناك شيء استثناء لهذه المسألة، هناك مثلا كذا لهذه المسألة، يبقى يحتمل أن هناك دليل مخفي عليه. هذا هو، وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك هو دائما يحتمل وجود دليل آخر. نقول في الواقع هو ليس مجتهد، وأنه ليس متجزئ، يعني إذا أصلا هو دائما يحتمل وفعلا كذا، يعني هذا موجود في الخارج، البعض الذي لم يطلع يبقى يحتمل، يعني ما راجع كل المسألة حذافيرها، فيبقى مشوش الذهن، يقول لعل هناك رواية عن خلاف، لعل هناك إجماع، لعل هناك شهر رواية مثلا، لعل لعل. فإذا كان لعل لعل الأصل هو غير مجتهد، وليس إشكال على مسألة المجزئ، هذا إشكال على أصل الإجتهاد. إذا كل مسألة لم يلزم بها ولم يطمئن بأنه لا يوجد بعد دليل عن خلاف، أو لا يوجد لها معارض، أصله ليس مجتهد. ولذا المجتهد لابد أن يحيط بالمسألة بتمامها بحيث لا يبقى شيء خارجا عنها. يلا يكون مجتهد. البعض يتوهم، يعني أنا عاشرت هذا الأمر لما كنا في قم المقدسة أمام الله، يعني يقول أنا إذا أتقنت الأصول كفى، أنا أبدا أبدا أصلا لا يكفي. أولا لا بد من أتقان الأصول، يعني يكون عنده آراء، يقول أنا مثلا عندي الشهرة الروائية، الشهرة الفتوائية، حجة أو غيرها، أخذ بها رأي مثلا الإجماع المنقول فلان فلان فلان، لا يكفي. ليش؟ لأنه في كل باب من الأبواب يعني عندنا قواعد أخرى غير هذه الأمور، في كل باب أصلا قرأت عليها، راجعتها، رأيت أدلتها، وين الاجتهاد؟ ومن هنا لابد ان يشتغل، لابد حتى يتبين انه فعلا. ثم هناك شيء اخر في المقام، وهو بعض الامور تطرأ عليه تحتاج الى تنقيح في ساعتها، يعني قد لا يكون نقحها في علمه، قد لا يكون اشتغل بها، ويحتاج ماذا؟ الى متابعه. اما ياتي ويقول ان هذا نعم يرى المساله، يقول بما ان صاحب الجوهر يدعي الانصراف، انا ادعي الانصراف في المساله. صاحب الجوهر عالم كبير يعني، وهكذا المساله، ولانه عالم كبير ادعى الانصراف لازم ادعي الانصراف انا مثلا، او ان فلان ادعى كذا. فعلى العموم، اذا الانسان كل مساله ما احاط بجوانبها واحتمل ان يكون هناك روايه او اجماع او دليل على خلافها ولم يطمئن بعدمه، اصلا هو ليس مجتهد. اذا هذا الاشكال ليس على المتجزئ، على اصل الاجتهاد. وبناء عليه في هذه الصوره، اذا بعض العلماء كان يقال له يا اخي فلان انت ليش ما يعني انت مجتهد وعالم، يقول والله انا اخطر، ارى ادله هؤلاء اراها قويه اقتنع بها، لما ارى ادله المعارض لها ايضا اقتنع بها. نحن انه ماذا لم يصل الى قناعه انه لا احد الدليلين او احد الاقوال هي الصحيحه، يقول ارى ادله المشهور مثلا ما شاء الله قوي اقتنع بها، ارى ادله المعارض لها اراها قوي ايضا اقتنع بها. انه اذا يعني كلما راى شيء اقتنع به وليس اجتهاد، لا، لابد ان يرجح، لا اقول يخترع، يخترع عن دليل لا باس به، لكن لابد اقل ان يرجح احد الاقوال ماذا؟ عن دليل، عن قناعه. لا يمكن هذا، لا مجتهد متجزئ ممكن، متجزئ، اما مجتهد مطلق لا يمكن، لا يمكن، انما الحكم الواقع يتوقف فيه، لانه ما عنده مثلا تعارض او كذا او ما عنده دليل عليه، اما الحكم الظاهر لا يتوقف فيه المجتهد مطلق. نعم الحكم الواقع قد يتوقف في كثير من المسائل، ليش؟ الروايه ما عنده، الروايه المتعارضه، الروايه المجمله، يتوقف، لكن يتوقف وين في الحكم الواقع، اما في الحكم الظاهر يتوقف، طب ما يصير في السنة يتوقف. شيخنا قلنا سابقا علم الاصول مبدا تصديقي، مو غرض واحد شيخنا، مو شكل الامور، لا انا لا شيخنا مو شكل، انما علم الاصول مبدا تصديقي، يقع كبرى نتيجه علم الاصول، تقع كبرى في قياس الاستنباط. ذات النتيجة تصبح وإذا الفرق بينهما صار واضح شيخنا، فصيح يعني واضح، يعني الفرق بينهما واضح. لا النتيجة كلها اسمعوا لها، كله يقع في طريق الاستنباط، مو النتيجة فرق، يعني ما في علم الرجال يقع في طريق الاستنباط، علم النحو يقع في الاستنباط، علم الصرف يقع، مو انه ما يقع، يعني له دخالة، لكن ليس النتيجة واحدة، يختلف مسائل، هذا غير مسائل ذاك شيخنا. نعم لعلك تريد ان تقول ان كلهم يصبون في مسألة استنفاذ الحكم الشرعي، يقعون في الطريق، ويقعون في الطريق صحيح، نحن لا نمانع الوقوع في الطريق على كل حال. فاذا انصافا ما عندنا اشكال على المجتمع المتجزئ، فهو ممكن بل واقعي. هذا تمام الكلام في تعريف المجتمع المطلق المتجزئ. طيب الان في المهم، الآثار المهمة المترتبة على المجتهد المطلق والمجتهد هي الأهواء، وهذا أهم شيء. نحن زلنا كنا في التعريف بعد ما تكلمنا بشيء. الآثار المهمة هناك، أما المجتهد المطلق فهناك ثلاثة آثار رئيسية للمجتهد المطلق. الآثر الأول أنه يعمل على طبق رأيه، يعمل على طبق رأيه، هذا الأصل الأول. إما يجب عليه أن يعمل على طبق رأيه، إما تعيينا أو تخييرا. تعيينا إذا ما أمكن الاختيار، تخييرا إذا أمكن الاختيار. يعني مثلا المجتهد المطلق، نحن مثلا على مبنانا الاحتياط في عرض الاجتهاد لا في طوله، والتقليد هكذا في عرضه. فنحن ذهبنا انه مجتهد مطلق، اضرب انه لن يستنبط الحكم على ان يحتاط، خليه يحتاط. انت في مجتهد مطلق، خير خير ان شاء الله، انا مجتهد مطلق وليش انا حر، انا احتاط يجوز، انا اريد ان احتاط، ما اريد ان استنبط واعمل على طرق رأي، انا اريد ان احفظ، فليحفظ. نعم لا يجوز ان يقلد غير العارف المجتهد. ليش؟ لان ادله التقليد سوف تاتي نذكرها ان شاء الله، موردها رجوع الجهل الى العالم. التقليد يعني الجهل يرجع الى من؟ الى العالم، والفرض انه عالم بالمساله. العالم بالمسجد الى من يرجع؟ لا يخلو، اما نرجع الى الجاهل او الى العالم، صح مثلا؟ يعني العالم بالمساله اما يرجع الى جاهل او يرجع الى عالم. ان رجع الى عالم فلا يخلو هذا العالم، اما موافق له في الراي او مخالف، صح مثلا؟ اذا كان موافق له في الراي لا معنى للرجوع اليه والى الراي هكذا يا جماعه، ولا معنى لذلك. وإن كان مخالف يعني أنا أراه جاهل، الفرض أنا لما أرى أنا مخالف له وأرى أن الحق معي، الفرض أن الحق معي وهو ليس معه عن جاهل هو، وهذا معناه، وكيف أرجع إلى الجاهل؟ وهكذا لو كان جاهل أصلا. لا، في هذه المسألة لا يمكن، لا لا يمكن، معناه أنا ما عندي رأي. يعني إذا أنا أرى هو على حق في هذه المسألة، يعني أنا ما عندي اجتهاد فيها، أنا ما عندي مقدرة على أخذ الرأي، هذا معناه لا يمكن أن يكون هكذا. ممكن بالجملة المسألة اللي اجتهد فيها استنبطها، لا يمكن أن يكون يقول فلان أعلم مني، يعني أنا معناه أنا على باطل. يعني إذا أنا أعترف أنه هو على حق وأنا مختلف معه، يعني ماذا أنا بناءً عليه؟ فإذا لا معنى لرجوع العالم إلى العالم أو إلى الجاهل، إلى الجاهل هذا لا يعقل، رجوع عالم الجاهل بأي دليل بأي شيء يصح؟ التقليد تقول جاهل يرجع للعالم، لأن العالم يرجع للجاهل، أيضا لا يمكن أن يكون العالم يرجع للعالم، إن كان موافق له في الرأي لا معنى للرجوع، إن كان مخالف أنا أراه جاهلا. إذا العالم إن قلنا بأن الاحتياط في طول الاجتهاد لا في عرضه، فيجب يتعين عليه أن يعمل برأيه، يتعين عليه. نعم، وإذا قلنا لا أن الاحتياط في عرضه فهنا ليس متعين عليه، يخطأ، قلنا هكذا قلنا هذا. فإذا الأثر الأول للاجتهاد المطلق أنه يعمل على طبق رأيه، هذا الأثر الأول. بالمناسبة يعني أنا أريد أن أتعرض لشيء ما، بالمناسبة يعني أن البعض قد ما يلتفت، يعني أنا أعمل برأي، لا، العمل بالرأي إذا كان في العبادة أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما العمل بالرأي إذا كان في النظام، حفظ النظام، وكان نظام قائم وحجة شرعية فيه، نظام على فرض يعني مفروض هكذا، نظام قائم وحجة شرعية، ورأيك يخالف ما هو المعمول في النظام العام، إذا يمكن أن أعمل برأيي وخالف الأنظمة العامة، إيش حرج مرج؟ لو أنا مجتهد انت ليش تمشي هكذا؟ اضرب، انا مشترك، انا توصلت انه هذا صحيح وفلان مثلا، يعني بعباره اخرى يسمونها الشؤون العامه يعني او سياسه البلاد، أو الأمور الاجتماعية أو الأنظمة التي تتعلق بمصالح الناس، ما شئت فعلت. وطبعا هذا الباب يعني أنا فتحته قليلا، لا يمكن أن نفتح على مصراعيه، وفيه فيه كلام طويل، فيه كلام طويل. لكن بالجملة بالجملة أقول أن الرأي، لا تقول أنا أعمل على طبق رأيي، يعني في العنوان الأولي، قد يكون يقرأ عناوين ثانوية، قد يقرأ أمور أخرى، لابد. أما تقول أنا أعمل برأيي وفلان ليس له علي شيء وأنا حجة الله على الأرض والإمام الصادق صبري مجتهد، ويلا يخربط في المجتمع، طالع نازل بعنوان أنه الإمام الصادق صلى الله عليه نصبه على الناس. على العموم فشاهد الحال بشكل عام المجتهد المطلق الأثر الأول أنه فيما يستنبطه يعمل في رأيه فيما يستنبطه. طيب هذا واضح. الأثر الثاني، يعني عندنا ثلاث آثار للمجتهد المطلق. الأثر الأول هو أنه يعمل برأيه. الأثر الثاني رجوع الغير إليه، يعني جاهل. الأثر الثالث نفوذ قضائي. هناك أثر رابع، يا الله عام أن أثر رابع مهم، ولايته على الناس. لعلنا إن شاء الله نتكلم عنها يعني طبعا بعد ذلك. على العموم الأثر الثاني ما هو؟ رجوع الغير إليه في التقليد، يعني في العبادات والمعاملات، يعني رجوع الجاهل إليه. وباعتبار الجاهل يعني الذي ليس مجتهد، وإن كان عنده حظ من العلم ولم يصل إلى مكان الاجتهاد، ولا بد أن يقلد أو يحتاط إلى ما أراد الاجتهاد، فيرجع إليه في أخذ الحكم الشرعي ويقوم. وهذه مسألة مهمة، الغير لابد أن يعمل بالواقع، لكن الواقع منين؟ عن طريق العالم، الواقع عن طريق العالم الفلاني، يعني مجتهد. بعضهم يقول أنا مباشر أذهب إلى رواية أهل البيت، وليس لكم فلان وفلان وفلان. أنا أقول الإمام الصادق، بعضهم هكذا يقول أنا أقول الإمام الصادق عليه السلام، يعني هو طبعا جاهل وليس عالم. يقول ليش أنتم فلان تتبعون فلان وفلان، هذه رواية أهل البيت، وهذا جهل على جهل. على كل حال المقلد واقعه المجتهد، إن تريد الواقع يصير غير واقع، إن تريد الواقع عن طريق العالم الفلاني تعبد، هذا هو الواقع. فإذا الغير يرجع إليه، يرجع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، هذه أدلة التقليد سوف تأتي، من باب رجوع الجاهل إلى العالم. هنا العالم على قسمين، إما عالم انفتاحي إما عالم انسدادي. طبعا انفتاحي ليس بالمصطلح اليوم، لا، انفتاحي بالمعنى المقابل للانسداد، من باب الانسداد الكبير، انسداد باب العلم والعلمي. طيب فإذا العالم الانفتاحي يعني الذي عنده باب العلم مفتوح أو باب العلم مفتوح. طبعا اليوم باب العلم نسبي علينا العلم بالأحكام الواقعية، طبعا باب العلم بالأحكام الواقعية مقفل منسد علينا طبعا، يعني أغلب الأحكام الواقعية، ولا بعض الأحكام ويعلمها الإنسان، يعني أمهات المسائل مثلا أو ما أشبه ذلك أو ما أشبه ذلك. أما أغلب الأحكام الواقعية الإنسان يضم بها، صحيح لا حجة شرعية عليها، لكنه لا يحصل له بالعلم يضم بها. إذا باب العلم منسد، ولكن الحمد لله باب العلم، وفي باب العلم ماذا؟ يعني الأمراض والطرق. الخبر واحد حجة، يعني الظلمات الخاصة بعبارة أخرى، الظلمات الخاصة، بما أن خبر واحد حجة والظاهر حجة وما أشبه ذلك. إذا باب العلم مفتوح، باب العلم. فالفقيه يحرز الواقع ظنا، يعني عنده شيء يكشف له عن الواقع، وهي الأمارات والطرق، يكشف عن الواقع ولكن عن نحو الظن، يعني بعبارة أخرى هو يصل إلى الواقع لكن ظنا، يصل إليه ماذا؟ ظنا، عن طريق خبر زرارة وابن مسلم وفلان وفلان وفلان. ومن هنا نحن صارخا قلنا ماذا؟ قلنا أن الأمارة طريق إلى الواقع، كاشف عن الواقع، حافي عن الواقع، ليس سبب، طريق إلى الواقع، ليس إلى الأمارة. لذا قد تخطئ وتصيب، قد الأمارة قد تخطئ وقد تصيب، حافي عن الواقع. إذا الفقيه الانفتاحي، مجتهد انفتاحي، بمعنى إما باب العلم مفتوح أو لا أقل باب العلم، يسمى مجتهد انفتاحي. لا إشكال ولا ريب في جواز رجوع الجاهل إلى مجتهد انفتاحي، بل قد يتعين عليه إذا ما أمكن الاحتياط وأمكن الاجتهاد، يتعين عليه الرجوع من باب رجوع الجاهل إلى العالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه ولا يكون إلا في شيعة إلا القليل من شيعة يعني. على كل حال طبعا رواية ضعيفة هذه، بناء عليه حينئذ لابد انه طبعا ادله اخرى، يعني يفرض على رجوع الجهل العالم لم تنحصر بهذه الروايه وكذا. فبناء عليه لا اشكال انه الانفتاحي الغير يرجع اليه في التقليد قطعا. وانا ما رايت احد استشكل الا جماعه من اهل حلب الشيعه، وذاك الوقت حلب كانت معروف الشيعة فيها، وكانوا بنو زهرة معروفين السادة الكرام، السادة الكرام، فكان عندهم الاجتهاد عيني، لا يجوز التقليد، لا يجوز التقليد، كان الاجتهاد عيني، فكانت المرأة عندهم مشترك تجتهد، استشكلوا في التقليد. على العموم يعني في غير هذه الصورة لا، بلا إشكال أنه الجاهل يرجع إلى العالم ويقلده، هذا على القول بالانفتاح، يعني المجتهد الانفتاحي. أما المجتهد الانسدادي، معنى الانسدادي يعني سد عليه باب العلم والعلم، كما ذهب إلى ذلك المحقق الكمي رحمه الله، ميرزا الكمي رحمه الله رحمته الواسعة. وفي الواقع يعني لم يتقدمه أحد ولا وافقه أحد، علما أن الميرزا الكمي رحمه الله من العلماء الأجلاء أنصافهم، ويعني كان مسنا وعالم جليل، الميرزا الكمي معروف، كان يقول أن الشهرة خيرها وشرها في النار، الشهرة خيرها وشرها في النار، الشهرة. في يوم من الأيام يقال أنه نسي في الله خير، وكان كبير في السن، طاعنا في السن، فاستشكل أن يعمل برأيه نسي. قلنا العالم له عنده ذاكرة جيدة بحيث أنه لا أقل لا يقل ضبط عن متعارف، يحسن مدارس يعرف الأدلة، فكان يستشكل، وهذه شدة التقوى. على كل حال مهما يكن من شيء، فالانسدادي الذي يرى باب العلم منشد وباب العلم منشد ويذهب إلى ماذا؟ إلى الضال. إلى الضال، إلى الضال. هنا الانشداد القائل بحجية الظن، مرة انشدادي من باب الحكومة وأخرى على الكشف، بعض مرة انشداد على الحكومة ومرة على الكشف. طيب الشيخ، لا، مرحلة الانشداد في الرسائل كان يدرس سنة كاملة في الحوزات العلمية، سنة كاملة. اليوم الأصوليون جزاهم الله خير يعني أراحوا البعض، لكن قالوا لا، إحنا لابد أن ندخل على المقدمات، فلا بأس بها، نحن ذكرناها لما وصلنا خمسة أو أربعة، خمسة ذكرناها لما تكلمنا عن حجية الظلمات، وفي الواقع لابد من الاطلاع عليها، يعني عن هذه المقدمات، ولو الإنسان يطلع يعرف القصة كذا وإلى آخره. من جملة طبعا مقدمات الانشداد، أولا هو عنده علم إجمالي بالواجبات والمحرمات في الشريعة، عنده علم إجمالي قطعا، هذا واحد. ثانيا سبب العلم العلمي عليه لا يمكن الوصول إليها لا علما ولا ظنا، يعني ما عنده كاشف عنها. ثالثا لا يمكن الرجوع إلى الأصول النافية، ليش؟ ويبقى بلا شريعة الإنسان إذا رجع الأصول النافية، كل مور أشك فيه، هذا واجب وغير واجب رفع ما لا يعلمون، حرام وغير حرام رفع ما لا يعلمون، واجب وغير واجب رفع ما لا يعلمون. يعني هذا جاء رفع ما يعلمون سيف ذو حدين ويقطع بها مسائل كلها، انتهى من الشريعة بدليل رفع ما لا يعلمون. على العموم لا يمكن الرجوع للأصول النافية، وبعد وبعد نعم لا فيه. أولا قلنا انسد عليه العلم، ولا يمكن الاحتياط التام، ليس الاحتياط الناقص، الاحتياط التام، ولا يمكن التقليد أيضا، ليس فقط الاحتياط، لا يمكن التقليد إذا أمكن التقليد خلينا نقول التقليد حينئذ، لا يمكن الاحتياط ولا التقليد، وبعد ولا يمكن ترجيح المرجوح على الراجح، بعد أن يمكن الاحتياط التام لا يمكن ترجيح المرجوح على الراجح. فهنا يتنزل، هذا معنى الحكومة، يعني العقل يدرك يحكم أنه يتنزل من الاحتياط التام إلى الاحتياط الناقص. الاحتياط التام ما هو؟ يعني كان كل ما يحتمل أو يظن أو يظن أو يتوهم الوجوب كان المفروض يعمل به والحرم يعمل بها، الآن يتنزل إلى مرحلة الظن فقط، إذا ظن بالوجوب يعمل، ظن بالحرم يعمل، يترك ما تلك. هنا يتنزل إلى المرتبة الناقصة. هنا العقل، يعني العقل حاكم بذلك بذلك، ولكن الظن هنا، الظن ليس كاشفا عن الواقع، الظن ليس طريق، والفرض أن العمل بالظن، حجم الظن هنا ليس من باب أنه طريق إلى الواقع، ولو كشفا ناقصا، لا، ولا كان ظنا خاصا، ولا كان ظنا خاصا، لا. فإذا الظن أي لم أعمل بالظن هنا لا من باب أنه كاشف عن الواقع ولو ظن، لا، إذا ما عندي طريق إلى الواقع، لا طريق 100% ولا 50%، يعني ما عندي كشف عن الواقع، إذا أنا ما أحرصت الواقع أصلا. الحكومة هذا معناه تقول انسداد على الحكومة، يعني العقل حاكم، يعني يتنزل من الاحتياط التام إلى الاحتياط الناقص. هنا في هذه الصورة مولانا انتبه، هنا المجتهد، هنا مجتهد انسدادي، في هذه الصورة هل يجوز رجوع الغير إليه؟ يقول لا يجوز، لا يجوز الغير أن يقلده. أولا هو جاهل المجتهد، الانسداد ليس عالم. تقول كلام على العقول، بعد ما تكلم على الكشف، وليس عالما، هو جاهل. والغير يرجع إلى الجاهل يرجع إلى العالم. أولا طبعا المجتهد على الانسداد أولا هو وظيفته مثلا تجاه نفسه، وظيفته تجاه نفسه، ولا بد أن يعمل بالضبط. ليش؟ لأنه هو من جملة قلة الانسداد بطلان التقليد والاحتياط. إذا أمكنه الاحتياط والإحفاظ، وإذا أمكنه التقليد، لابد أن يكون من مقدمات بطلان التقليد، هذا من مقدمات الانسداد. فإذا لا يمكن أن يرجع إلى الغير يقلد. جد الموضوع، لا يمكن أن يرجع إلى الغير، لا يعقل أصلا. فهو يعمل على ضمنه، المجتهد الانسدادي يعمل على ضمنه. طيب هذا لا كلام، كلام وين الغير؟ اجتهاد، نسميه اجتهاد، نسميه، لكن ليس عالم بالاحكام الواقعيه، ما عنده كشف بالواقع. طيب الغير يرجع إليه؟ قالوا لا يرجع إليه الغير، لا يصح للغير أن يقلده. ليش لا يصح؟ أولا الغير، الغير أدلة جواز التقليد موردها رجوع الجاهل إلى العالم. توصل هو جاهل ليس عالم، يرجع الجاهل إلى الجاهل، هذا واحد. ثانيا قد يقال ان الغير الذي يرجع اليه ليش يستطيع ان يستاذ اخر انفتاحه؟ يعني هو يعني الغير، افرض ان مجتهد انسدادي ومجتهد انفتاحي، انسداد وانفتاح بهذا المعنى لا بالمعنى المصطلح عليه اليوم، فعندنا مجتهد انسداد وانفتاح. الغير يعني المكلف يقلد المجتهد انفتاحه لأنه عالم، ويجب أن يرجع الجاهل إلى الخالق، وعالم فرض. إن قلت أن هذا إن قلت أنه ما عندنا للأسف مثلا إلا مجتهد انسدادي، انظر هكذا، ما عندنا في القارات الخامس مجتهد انفتاحي، يعني لا سمح الله إذا سد علينا باب العلم يوم من الأيام. إيه سد؟ فقط مجتهد انسدادي حينئذ، بعد انفتاح ما عندنا. فلو فرضنا ما عندنا مجتهد انفتاحي، ماذا يفعل هذا المقلد؟ هل يرجع لي أم لا؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.